الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلسفة والسفسطة أو الواقعية والمثالية، طبعا بلا شك أن هذه المصطلحات مثل الفلسفة هي مأخوذة من الفيلسوف يعني محب الحكم، والسفسطة المراد من عنده السفسطائيين يعني الحكيم، سيوفست يعني حكيم معناته، بس لأنه مجموعة من الشخصيات اللي كانوا يعني جورجياس وغيرك أنكروا الحقيقة، وكانوا يقولون بأنه ماكو حقيقة ثابتة وبإمكان الإنسان أن يغير الحقائق، والإنسان هو مقياس كل شيء، يعني ما يراه الإنسان وما يعتقده الإنسان هو الحق، بإمكانه باعتبار أن البشر مختلفين، يعني كل إنسان يعتقد في الشيء، إذن الحق يدور مدار الإنسان، يريد يسوي حق يريد يسوي حق يصير، وإلا فما يصير حق. فإذن يعني هم بالبداية يشتغلوا بمهنة المحاناة، محاماة والدفاع، يعني جزء شغلهم جزء سياسي وجزء قضائي يعني، وصاروا هم مدرسي الحكمة يعني، ويتقاضون أجور عليهم. طبعا من اجى سقراط هواي واجههم يعني، ومن عندهم بدت يعني، من واجههم واجهة سقراط لهم بدت النهضة الفلسفية اللي صارت تحت عنوان هؤلاء الثلاثة، اللي الاول سقراط وتلميذه افلاطون وتلميذ افلاطون اللي هو ارسطو. لكن كانت يعني سيطرة هؤلاء السفسطائيين عظيمة جدا، بحيث أنه أدت إلى إعدام سقراط، ثم مقتل سقراط، وإعدامه كانت بطريقة فاجعة يعني، بطريقة هو أساسا يعني ما هرب، بإمكانه أن يهرب من السجن، رادوا يهربوه ما هرب من السجن، قال لأنه هو هدفه العدالة، يعني هدفه أن حتى لو يموت من أجل العدالة ما يخالف ولا يشرد يعني. وتضحيته بهالطريقة أدت إلى أنه يعني شلون ما نقول صار شهيد عظيم في أذهان تلامذة، في أذهان الجيل الجاي اللي قدر يشتغل عليه أفلاطون. وأفلاطون بكل محاوراته يعني كل كتبه، طبعا ماكو كتاب سقراط كاتب بيده، وإنما هي عبارة عن المحاورات اللي كتبها أفلاطون عنه، يا محاورات سقراط مع البقية، كأنه كان حاضر ويشوف محاورات سقراط مع هؤلاء اللي هم قسم عندهم سفسطائيين، قسم عندهم لا ناس طلبة يعني، وضمن كثير من المطالب الفلسفية العميقة بأساليب سهلة وسلسة. بس أنت إذا تريد تروح تقرأ كتاب محاورات أفلاطون اللي هو تقريبا يعني تسع مجلدات ضخام يعني، كلها تتحدث عن يعني عن هاي المحاورات بينه وبين، طبعا قسم من عندها الجمهورية، قسم عندها المهم، قسم عندها على اللغة، أصل اللغة شلون صارت، هي المطالب الفلسفية، قسم من عندها العدالة، على أي أساس، شلون نعرف العدالة، من تجي تدخل تقرأ هذا المضامين الفلسفية الموجودة تشعر بحق بكلمة راسل اللي قالها. راسل شو يقول بأنه اللي ما يقرأ أفلاطون ومحاورات أفلاطون هذا ليس بفيلسوف، لا يمكن أن يكون فيلسوف، هذا يعني ما داخل للفلسفة من بابها، دخول الفلسفة من بابها كون تدخل المن تدخلها من باب أفلاطون وشوف شنو المباحث اللي موجود. فعلا أنت الآن من تقرأ العدالة ونقاشات العدالة اللي موجودة يعني تحس أكو عمق كثير، يعني إذا قايست مع ما موجود تلقاه كثير يعني عميق جدا، يطرح تعاريف كثيرة للعدالة، وعلى أي ضوء من أضواء العدالة بلوازم، يعني أخذت هذا التعريف شنو اللوازم البي، هل العدالة بمعنى المساواة، هل العدالة بمعنى إعطاء ما ينبغي فعله، أو هل يعني ما يتناسب مع كل شخص ومع عمل الشخص، وهكذا يعني شغل جدا ممتاز. وبعدين اجى ارسطو، اجى نظم هاي الكم الهائل من الفلسفه، من المعاني القيمه اللي اثارها افلاطون، وبالنتيجه صار اكو حكي هسه بين افلاطون وبينه. بس عموما السفسطائيين هي، اما الواقعيه الفلسفه الواقعيه يعني التي تؤمن بالواقع، بأن هناك واقع. طبعا الواقع كمصطلح بمشاكل كثيرة محمل، يعني اجت مدارس واقعية مع أنه لا بمقياس الواقعية اللي احنا نؤمن بها نقول بأنه هاي مو واقعية وإنما هاي مثالية. المهم الواقعية النتيجة أنه تؤمن بوجود حقائق موجودة بالخارج، هسه نخطأ في إصابة هذا شيء آخر. المثالية يعني التي لا تؤمن إلا بوجود ذواتنا ووجود أفكارنا، يعني هذا العالم كله خيال عبارة عن ما نصنعه نحن وليس له وجود حقيقي. رغم أنه كلمة المثالية قلت لك محملة، لأنه واحدة من الأشياء اللي يعني كانت المثالية تطلق عليما على مثل أفلاطون، لأن أفلاطون كان يؤمن بعالم المثل وكان يرى ذاك العالم هو عالم الحقائق وعالمنا هي عوالم الظلال عبارة عن خيالات لذاك العالم. فنظرية أفلاطون اللي طرح رغم أنه تشوفها كأنه غريبة، إلا أن هذه النظرية صارت هي العمدة التي يلجأ إليها كثير من الفلاسفة، يعني المستند اللي يلجأ إليها كثير من الفلاسفة، وهي تمثل في الحقيقة روح كثير من النظريات الإبداعية. هاي نظرية أفلاطون تمثل، يعني مثلا أنا أجيك من الأخير، لو تجي إلى نعم شومسكي في اللغة عند نظرية النحو التوليدي، هاي مبنية على فكرة يعني نفس إطار وروحه تحمل روح فكرة نظرية المثل، يقول بأنه أكو كأنه في يعني إسا هو قال في غريزة الكائن الأحيائي قواعد، هاي القواعد الأساسية هي اللي تخلي تولد هاي الكثرة، يعني قواعد النحو التوليدي تولد هاللغة الجمل اللي بيها مبتدا وخبر مثلا اللي بيها فعل وفاعل ومفعول به. فالذهن هو اساسا محمل تلك القواعد اللي تولد الجمل. زين هاي القواعد وين موجود؟ شلون صارت عند الانسان؟ هو سماها موجوده في غريزه الكائن الاحيائي، مع انه على طريقه افلاطون انه موجوده كانه في عالم اخر يعني، بس هو ما صرح بهالطريقه، بس هو قال يعني هاي نظريه المثل اجت انطرحت في كلام صدر المتألهين. اذا تجي كل نظرية صدر المتألهين إنما هي نظرية المثل، رغم أنه مو بشكل حرفي، وإنما هو يرى بأنه هذا عالم الوجود رغم هالكثرة الموجودة، إلا أنه يرجع في الحقيقة إلى وحدة رغم الكثرة، يعني التشكيك في الوجود رغم هذا، يعني بالنتيجة أنه عالم المادة إنما هو عبارة عن نسخ لعوالم أعلى من عنده. ولهذا العلامة من تجي يفسر عالم الميثاق يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم، من طبعا من بني آدم مو بس آدم، من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم، يقول الخطاب كأنه الميثاق مو لآدم وإنما الميثاق لمن؟ للبشر كله. زين هذا معناته شنو؟ معناته أنه أكو وجود لهذا البشر وإجا خاطبه. وين هذا الوجود؟ هو وجود الإنسان الكلي اللي هو أعلى من هذا، اللي هو رب النوع مثل بارد نسميه. ففكرة أرباب الأنواع هي عبارة عن نظرية المثل، واللي أيضا تدخل في مسألة نشأة الكلي، شلون ينشأ الكلي في الأذهان. نظرية أفلاطون داخلة في كل هذه المفاصل. نظرية أفلاطون لا زالت لحد الآن إلها يعني مثل ما نقول فنان رسمها فنان، وصارت مهيمنة بشكل مباشر وغير مباشر على طريقة التفكير، على الرغم أنه أيضا أرسطو مؤثر بلا شك، يعني دول الاثنين مؤثرين. فإذا المثالية رحمك الله، فإذا المثالية كانت هذا المراد من عندها، لكنه بعدين تغيرت معنى المثالية إلى هذا المعنى، أنه كأنه بعدين من رفضوا ما قاله اللي هو منه، ما قاله أفلاطون، من اللي رفض مباشرة؟ أرسطو. وما بعده أصبح كل شخص يتحدث عن أشياء وعوالم ما لها وجود، هذا شنو هذا؟ هذا مثالي. فصارت المثالية أن تؤمن فقط بنفسك وبذاتك وتنكر الواقع، هذا كل الواقع كلها عبارة عن صنع الذهن ما لها وجود، هذا الإنسان شنو؟ إنسان مثالي. فصارت هذا المثالية، هذه المثالية صارت عموما. يوجد نقطة أساسية عند كل الأشخاص اللي الفلاسفة اللي عالجوا المعرفة بشكل عام، قالوا إحنا إذا نتحدث على مستوى المعرفة العادية فهناك أشياء موجودة واقعية لا لا يمكن إنكارها. من تجي أنت من باركلي اللي هو يعتبر مثالي، من ترجع الباركلي يقول إنه إحنا على مستوى المعرفة العادية نؤمن بوجود الأشياء بلا شك. هيوم نوعا ما هو أيضا شكاك وعنده مشاكل كثير، أو غيره من الفلاسفة اللي هم مثاليين يقولون إحنا على مستوى المعرفة العادية ما عندنا أي مشكلة، لكن على مستوى المعرفة إذا نريد يعني بعبارة أخرى إذا نريد إن منطق هذه المعرفة ونلجأ لها نحللها بشكل منطقي، نجد أننا لا نستطيع إثبات الخارج، نجد أن هذا الواقع الخارجي عبارة عن يعني إذا نجي نقيسه ونحسب حساب دقيق منطقي علمي دقيق، نجد أن هذه الأشياء اللي أنتم تقولون بأنها واقع وموجودة وكذا هي لا في الحقيقة لا غير موجودة. فإذا مثل شلون هسه الآن إذا أنت تجي للنظرة السطحي تقول أكو ألوان موجودة بالخارج، بس إذا أجيت للنظر الدقيق المتفحص تقول بأنه تقول بأنه لا الألوان هي عبارة عن انعكاس الضوء، عبارة عن ألوان طيف الشمسي، لكن ذرات اللي تعكس الألوان وتتبين عندك الألوان. أنا هسه الآن كأنه صادرت البحث لأنه أنت قارئ. فأقول بأنه شنو لا يمكن الاعتماد على المعرفة البسيطة، هاي عندهم مسلمة، لا يمكن الاعتماد على المعرفة الأولية لإثبات واقعية الأشياء كما يقول السيد العلامة. إحنا يقول من يجي نباوع ونعيش الأشياء كذا نحس وجودات الأشياء فنقول بأنه بلا شك أكو واقع. هم يقولون بأنه إحنا جربنا هاي المعرفة الأولية جربناها وشفناها في كثير من الأحيان لا يمكن الاعتماد عليها، لأننا بعد ذلك من نجي نفحص وندقق نجد بأنه هذه المعرفة الأولية ما إلها قيمة. الآن أنت إذا تنظر إلى مثلاً إلى عالم الكون تجد أن الشمس هي اللي تتحرك والأرض هي اللي ثابتة، لكنه بعد الفحص الدقيق والرجوع إلى قواعد ويعني إلى الفلك مثلاً علم الفلك الدقيق لا تجد أنه مو الأرض تتحرك أيضاً أو الكواكب ثابتة مثلاً أو هم أيضاً تتحرك وهكذا النجوم تتحرك يعني مع الشمس وكل في فلك يصبحون. بالنتيجة المعرفة الأولية صار عندهم شك في الاعتماد على المعرفة الأولية، المعرفة الأولية صار عندهم شك فيها. هذا مبني أنه ماكو شيء اسمه بديهيات ورجوع البديهيات، لكن سيد العلامة بشكل يعني مغروز هذا يعني أنه هاي المعرفة اللي ثبتنا به الوقائع هاي معرفة يمكن الركون إليها، ليست معرفة كمعرفتنا بالألوان، لأنه الألوان كونها موجودة وغيرها أمور حسية والحس يمكن أن يخطأ، الإنسان يمكن أن يخطأ بالحس، لكن أصل وجود الوقائع هاي مبنية على أساسا تصورات بديهية اللي هو تصور الوجود. يعني من نتيجة راح أرجع إلى نهج التفكير الفلسفي اللي إحنا نبدي به، إنه إحنا ننطلق من معلومات بديهية وثبت على أساسها معلومات نظرية، يعني ننطلق من البديهي للنظري. يقول إحنا من نتعامل ويا الآن إحنا مو بحياتنا الطبيعية جاي نتعامل مع وقائع، وهاي الوقائع نثبتها بالبداهة بلا شك أننا نثبتها بالبداهة، وإذا أثبتنا بذلك نقدر نتوسع بعد ذلك ونوسع من معلوماتنا عن العالم الخارجي. إذن بالنتيجة إحنا ننطلق وفق هذا المنهج اللي يبدي من البديهيات طبعاً غيرنا يعني غير هذا المنهج المنطقي السائد اللي هو قديم يعني الفلسفة القديم. منهج ديكارت مثلا، منهج ديكارت بدأ ينطلق يقول أنا في الحقيقة أشك بكل شيء، لكنه في الحقيقة بعد شكي بهذا العالم لا أشك أنني أفكر، أنني أشك. فبالنتيجة أنا الشيء المتيقن من عنده هو الشك، أنني أشك. فإذا شكيت هذا الشك أمر عرضي، شوف أكو معلومات كثيرة فلا بد أن يقوم بذات. إذا أنا أشك إذن أنا موجود.
تمام.
فثبت وجوده بعد من؟ طبعا هذا الشك نوع من الفكر، والفكر لازم يقائم بمفكر، والمفكر اللي هو أنا، يعني أنت مباشرة يعني. المهم عموما بنقاشات كثيرة، الشيخ المطهري يذكر هسه راح يجينا إن شاء الله بالمستقبل، يعني يذكر أنه حتى الشيخ الرئيس ذاكر أن طريقة ديكارت مثل طريقة ديكارت باطلة، بس هو ما كان سابق على ديكارت بأكثر من قرن. يقول ما يمكن الإنسان يشك في فكرة، يشك بوجوده، ينطلق من 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 فكرة إلى إثبات وجوده وذاته. الشيخ الرئيس كان يقول هيك، لأنه أساسا هو الفكر قائم بوجود. أنت بس تقول أنا أفكر، شنو الفكر؟ الفكر مباشرة ثابت بمن؟ ثابت بقائم بذاته. المهم عموما هسه هذا كلامنا على الشيخ الرئيس، مو يراد لبعد، يراد لبعد أكثر. عموما فديكارت ايش قال؟ قال احنا ننطلق من الأفكار، خلينا نشوف الأفكار اللي موجودة عندي. عندي نوعين من الأفكار، عندي أفكار واضحة وعندي أفكار مو واضحة. فبدأ ينطلق من الوضوح وعدم الوضوح، مع أنه سؤال أساسي هذا ليش صار واضح وهذا ليش مو صار واضح؟ على أي أساس صار هذا واضح؟ على أساس أنه المهم عموما يعني هل على أساس أنه هذا الشيء مثلا إذا كانت قضية أنه يعني هذا الوضوح على أساس بداهته يعني أوليته لأنه يحصل في الذهن بشكل أولي لو شنو؟ هذا ما أتكلم به. قالوا الأفكار إذا كانت قسم عندها واضحة وقسم عندها مو واضحة، خلنا نجي تطبيقات هاي الأفكار الواضحة. شنو هاي الأفكار الواضحة؟ قالوا أوضح الأفكار اللي موجودة عندي مثلا الامتداد، الامتداد هاي موجود بالأجسام. الشيء أوضح الأشياء هي فكرة الله الكامل. يقول هاي الفكرة ما منين اجت؟ ما اجت من عندي، ما مو انا اللي خلقتها، لان انا نفسي مو كامل، شلون خلقت هذا الكامل؟ وبعدين يقول اذا هذه الفكرة الموجودة اللي هي فكرة الله الكامل، الوجود الكامل، ما دام موجودة عندي اذا هي جايتني منين؟ من وجود خارجي كامل. فخل نجي هذا الوجود الخارجي الكامل، ما معقولة يخدعني ويخليني اتعامل مع الاشياء بشكل يعني دائما كل الافكار اللي تجيني خاطئه او خادعه مخادع، يعني راح لانه هذا ما يصير كامل لو هيك شيء خالقني على هالطريقه، ما راح يصير كامل لانه خلقني بطريقه يعني جعلني دائما مخدوع، فعلى مود يجعلني دائما مو مخدوع. فاذا هاي الاشياء اللي اشوفها يعني بيها نسبه صح، فيبدي يميز بين الاشياء على اساس وضوحها، وبعد ان اثبت الله سبحانه وتعالى شيء يثبت، يثبت هاي الأشياء الموجودة المحيطة به. يعني بالبداية يفكر أول مرة يثبت ذهنه ويثبت وجود هذه التصورات البديهية، يثبت الله سبحانه وتعالى، ثم يثبت عالم الوجودات الأخرى. هو هذا برهان صديقين. طبعا هذا اعتمد على براهين، وهاي البراهين كلها بيها نقاش، مثلا برهان أنسلم الوجودي وبيه نقاش، هذا كله يعني احنا شرفنا يمكن وغربنا. بس عموما الفكرة الأساسية أننا استطعنا إثبات عالم الخارج على أساس هذه المعلومات الأولية، على أساس معرفتنا الأولية، إثبتنا عالم الوجود الواقع الخارجي، يقول لا يمكن إنكاره. يقول إلا أننا إذا نظرنا إلى علماء وفلاسفة مدققين، اللي هو أسوأهم وأبرزهم هو شوبنهاور. شوبنهاور طبعا كان منحوس وي النسوان إلى درجة أنه كان شائم من المرأة، ويعتقد أنه أفضل طريقة للحياة أن الإنسان ما يتزوج حتى يقضي على الحياة بتمامها وتنتهي القضية. طبعا هو كان يتعامل وناس شوي بمحيط، لكن يبدو أنه أزمة نفسية أثرت عليه، ورغم أنه هو فلسفته الإرادة، فلسفة الإرادة، يعني الأشياء كلها من خلال إرادة تقدر أنت تحييها، يعني هم نوع من ال، بس بالنتيجة عايش على أساس الشعور الداخلي والإرادة وغيرها. شوبنهاور إذا شوف صورته يعني ينسجم حتى وهي اسمه شوبنهاور، شو صورته يعني. زين ساعي نقرأها الأشياء. حينما يلاحظ كل واحد منا ذاته وحياته يرجع إلى أيام السابقة للوراء وينظر للعالم، طبعا يقول لا شك أن هناك أخطاء لو قام هذا العمل. زين المهم النتيجة تتجلى أمامه الفكرة السابقة أن هناك عالما خارج ذاتي أمارس فيه بعض النشاطات بحسب ميولي. يقول لكنما حينما نأخذ بنظر الاعتبار هذا المفهوم الفطري، يا مفهوم الفطري لدى الإنسان اللي هو هناك عالم، سوف نندهش أن هناك آدميين أنكروا لا يؤمنون بواقع عالم الوجود الخارجي أو ينكرون الواقع أساسا. نندهش يقول خصوصا إذا علمنا أن هؤلاء الآدميين مفكرون وباحثون قضوا سنين من حياتهم في سبيل حل معضلات الوجود، وكان أبرزهم باركلي وشوبنهاور. ولكننا إذا ركبنا جادة الصبر وألقينا نظرة على التاريخ الشخصي لهؤلاء سنرى أن أي منهم لم تلده أمه سفسطائيا، ولم يبدأ بالسفسطة ناطقا، ولم يضع أو يضيع فطرة الإدراك والإرادة الإنسانيين، ولم يبكي بدل أن يضحك أو يضحك بدل أن يبكي. يعني إحنا منشوف تعاملهم الخارجي هم يتعاملون ويواقع، مو يتعاملون على أساس ما يقولونه، ما يقولونه إنه ماكو واقع، بس إحنا نشوف حياتهم تصرفاتهم الخارجية يعني تدل العكس آرائهم. ولم يستخدم الباصرة لاستماع المسموعات أو العكس، ولم ينم حينما يريد أن يأكل، بالعكس زين، بل عاش هؤلاء كما نحيا واقعيين مع النظام الخاص الذي يحكم الحياة. زين الإنسانية، ويشبهوننا أيضا في ممارسة الأفعال النوعية والإرادية. ومن هنا نخلص إلى طبعا هاي الفقرة راح تجي شوية عقب العبارة عقب النقاش بيها، بس خل نقرأ العبارة ما بيها شيء. قال إن هؤلاء يشتركون معنا في قصة إدراك الحقيقة التي أكدناها في مطلع هذه المقالة وفي المبادئ الأولية التي تشكل هذه الحقيقة، ولديهم كما هو الحال لدينا إدراك وأفعال ساذجة أولية. أجل لقد آمن هؤلاء بالمثالية والسفسطة بعد بلوغهم سن الرشد العقلي، ماكو سن هامين، وورودهم ميدان البحث والتفكير، فقالوا ليس هناك واقع. هاي الخطوة الأولى، ليس هناك واقع. يا هناك، هناك لازم أكو هناك، لازم أكو هناك.
نعم.
لأن أنت من تجي تنفي شيء عن مكان يعني أكو مكان،
قطعاً
أكو مكان. زين لكن بعض هؤلاء حاول تغيير صياغة الجملة بعد أن لاحظوا أن هذه الجملة ذاتها تنطوي على التصديق بأمور واقعية كثيرة، فقالوا ليس لدينا علم بالواقع. أصلاً ما عندنا علم بالواقع. يقول وقرأ بعضنا آخر هذه الجملة الأخيرة قراءة أكثر دقة، لأن ليس لدينا، أولاً إحنا موجودين، علم بالواقع يعني أكو علم.
نعم.
فلهذا قرأ بعضهم هذه الجملة قراءة أكثر دقة، فوجدوا أنهم يذعنون فيها بعلمهم وفكرهم بل بوجودهم. فلهذا فقالوا ليس لدينا واقع خارج ذواتنا نحن وفكرنا. بدأ يفسر هاي الجملة اللي فوق،
بس احنا
بس احنا وفكرنا ما يخالف قبلنا، اي ليس لدينا علم بواقع خارج ذواتنا وفكرنا. يعني احنا عندنا وقائع اثنين اللي هي ذاتنا وفكرنا، غيرها ما. وتقدم بعض اخر خطوه اخرى الى الامام، هاي الخطوه الاخرى الى الامام مو واضحه زين، فانكروا كل شيء ما عدا انفسهم وفكرهم. أنكروا كل شيء أنكروا كل شيء ما عدا أنفسهم وفكرهم. شنو الفرق عن قبلهم؟ قبلهم قالوا ليس لدينا واقع خارج ذواتنا نحن
وفكرهم.
قالوا ليس لدينا علم يعني.
نعم. المفروض
قد يكون هناك علم.
بس إحنا ما
ندري. قد يكون هناك علم بس إحنا ما ندري. بالنتيجة قد يكون عفواً هناك واقع قصدي. نعم. قد يكون هناك واقع لكن ليس لدينا علم بواقع. أما الآخر إيش قال؟ لا أنكروا كل شيء ما عدا أنفسهم وفكرهم. هنا هسه المرحلة الثالثة. هنا هسه المرحلة الأولى إنه ليس لدينا علم. قد يكون أكو بس المرحلة الأخطر
أنكر
الخطوة أخرى أنكروا فقط. كل شيء فكرهم فقرروا أجهل كل شيء سوى ذاتي وفكري. ما يصير أجهل بعد.
نعم.
لازم يقول أنكر يعني أنكر يعني لا يوجد قطعا لا يوجد
يعني هناك يصير أجهل يعني.
هناك لا ليس لدي علم يعني أجهل
ممكن. نعم.
أما هنا أنا أجهل. أنا أتصور المسألة لو من الترجمة أكثر شيء. إنسان العلامة هي واضحة عنده وموجودة. وين موجودة؟ أنا قارنتها وين النهاية عباراتها وين النهاية. للأسف أنا ما جبت النهاية.
نعم.
كون قارنها وعبارات النهاية. النهاية واضح بها الترتيب بين هاي المطالب.
نعم.
وأعتقد هو نفس ما موجود في النهاية جايبه هنا.
نعم.
بس مشكلة بالترجمة لعله. بالنتيجة أنكر وأنكر كل شيء سوى ذاتي وفكري. يعني مو بس أجهل وما أدري، مو بس ليس لدي علم، وإنما أنكر على أن أخطر هذه الاتجاهات هو الذي ينكر الواقع مطلقا، يعني حتى ذاته، حتى
في فكرة.
هذا بالله مطلقا، حتى واقع الذات والذي لا يطرح سوى الشك والحيرة. هنا فالأمر مشترك في النقاش، وينطلق يعني هذا النقاش هواي مهم. طريقة هذه النقاش دائما إحنا يعني حتى صدر متألهين عالم الغيب كله يثبت من خلال العلم، وجود النفس يثبت من خلال العلم، تجرد النفس يثبت من خلال العلم، تجرد الروح يعني هي النفس من خلال العلم. انطلاقه من عالم تحليلات العلم وغيره إلى عوالم الوجود، يعني مثلا يقول العلم اللي موجود عندنا هنا علم نوعين، علم مثالي اللي هي الصور المحسوسة المتخيلة، وعلم غير مثالي اللي هو الصور الكلية. على هذا الأساس ثبت عالم المثال، عالم الجنة وثمار وأكيل وكذا وأشياء تلمسها وطير مشوي وهكذا مثاليات. وعالم التجرد العقلي المطلق ذاك عالم يعني أوسع وأعلى شأنا وغيره، ذاك عالم شوية أوسع من هذا. هذا كله منين انطلق؟ من هذا من العلم. كذلك هو ثبت أن الإنسان يمكن أن يترقى من إنسان عادي إلى إنسان يعني يترقى إلى آخر شيء يصير الإنسان هو يسمونه عقل مستفاد. هي الروح تترقى إلى صير عقل مستفاد على أساس العلم. الشغل في العلم وتحليل العلم ثم رسم عوالم على ضوء هذا الشغل قديم. كذلك نقد السفسطائيين هم إجينا انطلقنا وياهم منين؟ من العلم. بس الآن إحنا بنريد نثبت كل اللوازم اللي يعني نثبت عالم الوجود والوقاع وغيره على أي أساس؟ إحنا مهما يكون السفسطائي عنده علم لو ما عنده علم. يقول لي لا أنا شاك حتى بالعلم. أقول لك زين، هذا شكك علم لو مو علم؟
علم.
هسا أنت تقول أنا كل شيء ما أدري، كل شيء ما عندي، كله بس شك. هذا شك علم لو مو علم؟ علم. إذن هم يشتركون هؤلاء اللي ما يدري أي شيء يقول أنا شك بالوقاع، واللي يقول أنا ما عندي فقط بس علم وعلم ذاتي وخارج، أما بالخارج قطعا ماكو أي شيء ينكر يعني. والحالة الثالثة اللي هو أساسا أنا ما كل شيء ما عندي ولا أدري أنا هسه ما أدري شنو أنا. زين، وشكي هم ما أدري بس من النتيجة أنا ما أدري بس الشك بس الشك بالنتيجة قل إذا أنت بس الشك هذا علم لو مو علم علم بالنتيجة راح ننطلق من العلم إذا انطلقنا من العلم راح نبدي نحلل نقل العلم أصلاً ما يثبت إذا حتى هذا الشك ما يثبت إذا كان ما كان عندي مبدأ التناقض إذا آمنت مبدأ التناقض نبدي شوي 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 نثبت لك المعلومات إذا لا هذا مبدأ التناقض أنكرت أنت بعد ما عدنا أي حكي وياك إذا أنكرت مبدأ التناقض بعد ما عدنا أي حكي وياك ليش لأن نقول لك أنت شاك تقول لي لا أنا شاك وما شاك بنفس اللحظة مو نقول لك ما دام شكيت إذن هذا علم ما دام علم إذن راح يترتب عليه الأمر الفلاني وما دام ينكر مبدأ التناقض يقول بأنه راح يترتب عليه وما يترتب عليه ما يلزم يعني ما يلزم وإذا قلت أن متوك أنت حكيت هجي يقول أنا أحتوني حكيت هجي وتوني ما حكيت هجي ما التناقض
نعم
وتقول لي أنا جاي أحكي وياك وأنت جاي تحكي وياي يقول لك أنت جاي تحكي وياي صحيح وأنت بنفس اللحظة ما جاي تحكي وياي لأن اجتماع التناقض
نعم ممكن
عادي يعني كلش طبيعي زين فيقول أن المبدأ الأساسي في النقاش ينطلق أول شيء من إثبات العلم على فرض أنهم لازم يؤمنون بمن مبدأ التناقض إذا ما أمنوا بمبدأ التناقض ماكو معرفة تقام إذا ما أمنت بمبدأ التناقض هذا الشخص اللي حتى هالنقطة ما يناقش بيها هذا تروح تودي المن ذبة على الأسد وإذا قال لك بأنه هذا أسد ويشرد من عندك لا الأسد ولا أسد شيء واحد ماكو فرق غير عندك أو تحرقه بالنار وإذا شرد من النار تقول له النار ولا نار
واحد
ولهذا قالوا بأنه إحنا ما لم نقضي على الصفصفة ما نقدر نبدي بالفلسفة لأن هناك حد فاصل بين حركة الفلسفة وبين الصفصفة فإذا أنت أصلاً ما قضيت على الصفصفة نهائياً ما يمكن أن تبدي بالفلسفة بدايتك بالفلسفة لازم تؤمن بالواقعية وإيمانك بالواقعية ينطلق منها زين قال ومن هنا يتضح أن حقيقة السفسطة تكمن في إنكار العلم اللي هو الإدراك المطابق للواقع والأدلة التي نقلت عن هذه الجماعة تدور جميعها حول هذا المحور وتتكئ هذه الجماعة بعامة عليه وعلى هذا الأساس تقرر الفلسفة أن السفسطة تقوم على مبدأ عدم التناقض شوف لأن كل المعلومات تعتمد على هذا المبدأ وما دام هم عندهم معلومات وإن كان شك هم أيضا علي من على هذا ومع التسليم به لا يمكن إنكار الحقيقة بعد نبدي شوي شوي نقدر نثبت الحقائق وبإنكاره لا يمكن إثبات أي حقيقة من الحقائق حتى الشك لا يمكن إثبات أنهم شاكين حتى واقعنا ويقولون بس إحنا وعلمنا يقولون هم يقدرون تثبتون إذا أنكرتم مبدأ التناقض ومع الالتفات إلى المقدمة التي أوضحناها يتضح أيضا أن لدينا سبلا كثيرة لإثبات بطلان مذهب هذه الجماعة إن صح إطلاق مذهب مصطلح مذهب على دعواهم ونقض أدلتهم إذ بمجرد تصديهم للحديث وبدئهم بفهم وتفهيم الآخرين شوف تفهيم الآخرين فقد أذعنوا بمعلومات كثيرة سيدي شيء صدر في فلسفتنا يقول بأنه يتحدث عن من عن باركلي اللي كان ينكر الواقع والوجودات وكذا يقول ولا أدري أن باركلي على من كان يلقي محاضرات ويجمعها وكذا ويروح اليوم أنا راح أتحدث لكم موضوع جديد وشيق وكذا أنتم ماكو لا أنا موجود يعني مثلا شنو إذا ليش أنت مهتم وجاي تعطي محاضرة وتريد توصلها للآخرين توصلها أفكارك للآخرين تريد الناس
تؤمن
زين قال دون الالتفات إليها المتكلم الموجود أنا متكلم المخاطب موجود والكلام موجود أكو هاي واسطة جاي توصل والدلالة موجودة الكلام هذا بيه دلالة والإرادة إرادة من المتكلم موجودة وإرادة طبعا من السامع ثم هناك تأثير أثرت بالطلبة مثلا هناك علية ومعلول مطلقة يعني لولا قانون علي والمعلول المطلق كيف يمكن أن يكون زين. وكل واحدة من هذه المفردات كافية لإلزامهم وإيضاح الحق في هذا المجال. زين. هناك بعض الشبهات. الشبهة الأولى. الشبهة الأولى يقول مهما حاولنا تلمس الواقع فيبقى فقط لدينا علم، لا يوجد إلا علم لدينا. أما أنه غير العلم شلون نقدر ننال الواقع؟ لا يمكن أن نفسي والعالم منه النفس. هاي النفس مهما حاولت لا يمكن أن تأتي إلى الكتاب الخارجي والإحاطة بالكتاب الخارجي. إذن أنا غاية ما أدركه فقط العلم. فإذن عندما أقول لا يوجد إلا ذاتي وعلم، هو هذا الكلام كلامي صحيح؟ المصنف يقول بأنه هذا كلام مغالطة. ليش؟ لأنه إحنا صحيح نقول بأنه النفس ما يمكن أن تنال الأشياء الخارجية وتظهر وتخرج والتحيط بالأشياء الخارجية، وإنما يوجد لديها علم اللي سمينا معلوم بالذات. لكن هذا العلم بسمة، وهي كونه كاشف عن من؟ عن الخارج. لولا أن هذا العلم متصل بالكاشفية لما عرفت الأشياء الخارجية. يعني هذا العلم لون من ألوان الوجود اللي بيه حالة مرآتية يرى الأشياء. فإذا هذه التصورات اللي تحصل عندي بحالة مرآتية وكشف عن الخارج. هذا يعني كوني لا كون نفسي لا تنال الأشياء بالخارج مو معناته أنه لا يمكن أن تعلم بالخارج. تعلم بالخارج بواسطة الصور، ما مو مشكلة، هذا مو إشكال قوي. قال مهما حاولنا تلمس الواقع فسوف لا يقع بأيدينا سوى الإدراك اللي هو الفكر. إذن ليس هناك إلا نحن وفكرنا، وبعبارة أخرى كل واقع نحسب أننا أثبتناه فهو في الحقيقة فكرة جديدة. يعني مو الواقع حصل عندنا، وإنما حصلت عندنا بس فكرة. يقول لي إحنا الآن لقينا فلان، وجدنا فلان، أنت ما وجدت فلان، وإنما صورة صارت عندك في ذهنك. إذن كيف يمكن القول أن لدينا واقعا خارج حريم وجودنا ونحن لم نمتلك إلا تصورات، بين لا يمثل هذا القول سوى فكرة وحسبان ظن يعني واعتقاد مثلا؟ الجواب من الواضح أن هذه الشبهة تستبطن إثبات واقع في الجملة. يعني وهو عبارة عن واقع وجودنا وفكرنا، هذا نقاش قديم، لأن هذا أنه مر أنه بلا شك أننا نعلم بذواتنا وفكرنا الذي هو معلوم لدينا، نسميه معلوم بالذات، وهذا أمر سليم. لكن الأمر هنا هو أن مدبج يعني صانع هذه الشبهة تصور أنه إذا صح وجود واقعين لدينا فيجب أن نتوفر على هذا الواقع، يعني ذات الواقع، حينما يتعلق العلم به. يعني حينما نعلم بالكتاب لازم الكتاب كله يجي يدخل بذهن، لا أن نتوفر على العلم يعني على صورة الكتاب، والحال أن الأمر عكس ذلك، فما نحصل عليه هو العلم للمعلوم يعني الواقع، يعني العلم المعلوم بالذات للمعلوم بالعرض، هسه نسميه شيء. ولكن هذا التصور ساذج، إذ رغم أننا نتوفر باستمرار على العلم لا على المعلوم، دائما نحصل على تصورات وما نحصل على الوقائع الخارجية كلها تجي تدخل في أذهاننا، ولكننا نتوفر باستمرار على علم بخصوصية، يا خصوصية كونه كاشف للعلم بلا هذه السمة، وإلا لما كان علما كاشفا على أنه ليس هناك من يدعي حصول ذات واقعية الخارج لنا للعلم بها، حال العلم بالخارج. شوفوا العبارات هاي مع أنه مطلب سهل. زين. الشبهة الثانية، أنتم تقولون بأننا عندما يحصل في أذهاننا هاي شبه ثانية ثالثة هاي شبه ثالثة زين خلنا نقرأ الشبهة الثانية. تمثل حواسنا أقوى وسائل العلم بواقعية الخارج بينما تخطأ باستمرار كما تقع وسائل الوسائل والطرق الأخرى غير الحواس بأخطاء. إذن حواسنا تخطأ واستنتاجاتنا أيضا تخطأ. ولم ينجي العلماء الذين تسلحوا بمختلف وسائل التحرز من الوقوع بالخطأ فسقط كثير من عندهم. إذن كيف يمكن الاطمئنان والوثوق بوجود الواقع إذا كان هذا العلم الحاصل لدينا هو بأخطاء؟ شلون نقدر نثق به من بعلمنا؟ قال ليس هناك من يدعي الجواب، ليس هناك من يدعي وجود الخطأ، عدم وجود الخطأ وانحراف وانحراف في عالم معلوماتنا، هو يصير بها أخطاء، وإن كل ما نفهمه صحيح وصادق، ما حد يقول هذا الكلام. والفلسفة ليس لديها هذا الادعاء أيضا، بل تدعي الفلسفة أن لدينا بشكل عام واقعا خارجيا، ونحن مرات نصيبه ومرات نخطأ به، مو مشكلة، لكنه بالنتيجة لدينا وقاع ما ننكرها مثل ما أنتم تقولون. ونحن ندعي وندلل على هذه الأخطاء هذا الادعاء بالفطرة، إذ لو لم نذعن بذلك لا نرتب أثرا منظما على الموضوعات باستمرار، فلا نفكر يا هذا الادعاء أنه هناك واقع، فلا نفكر بالأكل دائما حينما نشعر بالجوع، ولا نفر من الخطر زين حينما نشعر بالخوف، وحينما نجد منفعة لا نميل إليها باستمرار، بينما تقع الأفكار الفارغة الخيالية في متناول أيدينا ونستطيع في كل وقت أن ننسجها حسب رغباتنا. يعني يقول أكو فرق بين الوقاع الحقيقي وبين من أبوي. طبعا السيد العلامة هنا ذكر هذه الأشياء أنه يقول مع وجود هذه الأخطاء أكو واقع ونتعامل وياه، هذا خلاصة ما قال. في البحث الخارج سيد الشهيد الصدر قال السيد العلامة هو أكو نقاش أن هذا الخطأ اللي موجود بالحس رغم ادعاء بداهة المعرفة الحسية، رغم ادعاء بداهة المعرفة الحسية خاصة عند الأرسطيين، الأرسطيين إيش قالوا؟ وجعلوا المحسوسات إحدى البديهيات الستة، بديهيات ستة، واحدة من عندهم شنو؟ المحسوسات الحسيات، سواء حس ظاهر أو حس شنو باطن، اثنيناتهم يعني موجودة. هذا الكلام شي يدلل على أنه الخطأ أنه مو بديهيات، ما دام وقع الخطأ في هذا يعني مو بديهيات، يرادنا إذن وسيلة لتمييز الحس الصالح من الحس المصالح. الغربيين بشكل عام انكروا المعرفة الحسية، قالوا المعرفة الحسية بها أخطاء، وإذا كانت بها أخطاء طبعا عفوا انكروا المعرفة الحسية، نقصد شنو؟ نقصد بأنه انكروا بداهته، لكنوا بنوا المعرفة عليها ما عندهم غيرهم، بس انكروا بداهته. بعضهم قال احنا مضطرين للإيمان بها اضطرارا، لأن هي أساس التجربة تنطلق من عندها، هي تعتبر أساس التجربة، ما لم يؤمن الإنسان بالتجربة لا يمكن أن ما لم يؤمن الإنسان بالحس لا يمكن أن يقيم أي قضية تجريبية، فلا بد أن يؤمن بالقضايا الحسية، وإيماننا بها ناشئ على أساس الاتفاق، أننا نجي نتفق إحنا بيناتنا اتفقنا على أن المعرفة الحسية خلاص سووها اتفاقية بيناتكم ومشوها، يعني مو قضية واقع علم وبداها وغيره، يعني مو ادعاء البداها. سيد الشهيد بن إجا سيد الصدر شلون تعامل مع المعرفة الحسية؟ قال لا، المعرفة الحسية قائمة على أساس حساب الاحتمالات، لأنها مو معرفة بديهية، وإنما معرفة شنو؟ استدلالية، قائمة على أساس حساب الاحتمالات. يعني أنت هسه وياي ما جاي أحكي وياك، هاي معرفتي بيك هسه الآن ونظري إليك وإنك موجود أثناء ما جاي أتحدث وياك، هذا على أساس حساب الاحتمالات. لازم هاي كل لحظة أنا أجري حساب عملية حساب الاحتمالات بديهية الاتصال وأبدي أحسب كل حماس. أنت من قلت نعم هذا ما إذا كان أبدي أحسب لك حساب احتمالات لثبت به النعم مالتك صحيح وهكذا. يعني استبعادها يعني اعتمادها صعب هاي مال حساب الاحتمالات. عموما السيد العلامة سيد شهيد يذكر عنه أن سيد العلامة في سيد العلامة يقول بأن المعرفة الحسية إجمالين بديهية وإن كان وحدة من تجد ناقشهم تجد فيها خلل ما تجدها بديهية. هناك سيد شهيد يقول زين إذا هي وحدة من عندهم بهم خلل ومجموعهم إجمالين صارت المعرفة الحسية بديهية إذن أكو مشكل؟ كيف تكون هذا الشيء المجموع بديهي يعني إجمالا صار بديهي مع أننا كل واحدة نضع يدنا عليها نجدها شنو مو بديهي؟ فكيف صار المجموع بديهي؟ هذا إلا إذا كان قائم على أساس حساب الاحتمال اللي هي نظريتي يعني سيد شيخ صدر. واضح هذا؟ زين هذا النقاش آخر. الشبهة الثالثة قائمة على أي أساس؟ على أساس أنه يقول إذا هذه سمة الكاشفية ثابتة للعلم المفروض ما تتعطل، وإذا ما تتعطل إذن كل معرفة تصير في ذهننا لازم مصيبة، مع أننا نعلم بأن هناك تصورات خاطئة. إذا كانت كاشفية العلم والفكر في الخارج صفة واقعية ولم تكن مجرد فكرة وحسبان فسوف لا تتعطل على أي حال من الأحوال، وسوف لا نتورط بالأفكار المليئة بالتناقض والمعلومات المليئة بالأخطاء، إذ لا نتصور وقوع الخطأ في إدراك الواقع الخارجي، كما أن وجودنا وفكرنا لا يمكن أن يكون خطأ بحال، إذن فلا يمكن إثبات شيء سوى وجودنا وفكرنا وكاشفية العلم عن الخارج لا تعدى حد الوهم. لا يمكن جواب، لا يمكن لهذه الشبهة أن تسوغ المثالية وتضمن لها تحقيق هدفها، بل يعني ما يمكن أن تؤدي هذه الشبهة هو أنها تطرح الاستفهام التالي: إذا كانت الكاشفية والدلالة ميزة ذاتية للعلم، إذن يجب أن لا يخطأ العلم ويدلل على الخارج باستمرار، ولكن من أين تحصل هذه الأخطاء؟ وهذا وهل هي أخطاء نسبية أمور زين؟ هذا إن شاء الله المقالة الرابعة فعلًا. نفس العلامة يحاول يثبت أن الخطأ الناشئ بالحس شنو سببه، فيجد أن الخطأ الناشئ بالحس يصير اشتباه، أو أن الإنسان يحكم على يعني مثلاً هناك يمثل هاي الفكرة، يقول الإنسان إذا إجى شاف شخص يعني يوم من الأيام واحد شافني صارت سرقة، أنا صدفة كنت بالزيارة وماشي وكنت ملثم، فبالي بأنه الملثم يعني هو يبوك، فمباشرة إجا تهمني أنه أنا أخذت الموبايل، قلت له ضيعت الموبايل، ما دام جيتني ضيعت الموبايل روح شوف واحد غيري. زين ف يعني يقول إجا شخص افترض ملثم وفد وضعيته وكذا ومر بصف البيت، فأنت شو تقول بأنه السارق دخل البيت، لص دخل البيت لأنه شنو شكله وكذا، فيصير شنو أنت اللص شفته الملثم شفته، غاية ما في الأمر صار اشتباه عندك، شنو اشتباه في 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 فقرة أنه أخذت حملت محمول على غير موضوع، مثلا حملت أنه دخل البيت مع أنه ما دخل البيت، لص فعلا بس هو ما دخل البيت، أو أخوك دخل البيت لكن أنت جعلت أخوك لص اشتباها، يعني يصير اشتباه من بين الاشتباهات، وإلا هو أساساً القضية كنقل حسي ما بها مشكلة، لكن التوهم صار ما بعد النقل الحسي، يعني الصورة اللي اجتك صحيحة لكن تحليلك إليه وحكمك عليها ما كان صعب، كان بنوع اشتباه. صير هناك سيد العلامة يحلل هذا الخطا، طريقة الخطا شلون تحصل، وإلا الحس بما هو حس يقول الكاشفية تبقى الكاشفية، لكن مشكلة تحليلك أنت وصب حكمك وين، هذا النقاش هناك يجي إن شاء الله. عودا على بدء إن شاء الله، عودا على بدء يفيدنا بالدرس الجاي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.